بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الأمة الآن تفتقد إلى الرجال الذين تربوا على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين تربوا على تحمل المسؤولية. فالأمة الآن تشكو من هذا النوع ومن هذا الصنف، وربما لو أردنا الترقيع ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إذ قد اتسع الرتق على الراتق، وقد بلي الثوب فلا يستطيع أحد أن يلبسه، والكل يشكو من قلة هذه النوعيات وهذه الأصناف، الرجال الذين يحملون هم هذا الدين ويحملون هم الأمة، والذين لا يفكرون إلا في الخلاص، في خلاص أنفسهم وغيرهم من شهوات الدنيا وملذاتها، ومن الانطلاق بلا تعثر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ربما الترقيع لا يجدي، بل قد يكون من المستحيل، ولكن ترى ما هو الحل وما هو السبيل؟ إن الغصن إذا شب معوجا فإن من أراد أن يقيمه كسره، ولذلك كان لابد من البدايات، ولابد من أول النشأة، لابد للأمة الآن أن تفيق على أمر عظيم وخطب جسيم. البدايات، الأرحام تدفع بأبناء، والأبناء يسيرون على نهج الآباء، والطريق كما هو. أمة غثائية تبدأ من النشأ إلى المنتهى، إذا لابد من وقفة. إن كان حالي لأصلح أن أكون من هذا الصنف، ففي يدي أن أصلح من ذريتي، فقد من الله علي بأبناء، وما زالت الأرحام تدفع. إذا لوضع كل منا خطة، حينما ينجب الولد أن يقربه إلى الله عز وجل، أن يسعى في إصلاحه لتنصالح به الأمة، أن يتعاهد هذا الطفل من البدايات إلى أن يستقيم العود. وهذا الأمر في ظاهره سهل ميسر، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ولكن في نفس الوقت وفي نفس الأمر لا بد من جهد جهيد، ولا بد من عمل دؤوب، من مراعاة لهذا الغرس، هذا الطفل الذي نتمنى ويتمنى كل مسلم أن يرى أبناء المسلمين على الصدر الأول، كما عاش من عاش في كنف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أعز الله عز وجل بهم الإسلام. أعود إلى بعض النماذج التي نفتخر بها، نعلي بها الرؤوس، ولكنها ما خرجت عن بطون الكتب وعن السير التي تتدافعها الأفواه إلى الأسماع. كيف ربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه؟ بل كيف كان العرب قبل الإسلام يربون أبناءهم؟ لما أنجبت هند ولدها معاوية، دخل عليها أبو سفيان فأخذه بين يديه، فقال: أرى أنه عظيم الرأس، فإن ساد سيسود قومه، وكان أبو سفيان هو سيد القوم. أرى إن عاش هذا الغلام سيسود قومه. فصرخت هند وقالت: ثكلته، أي فقدته، إن ساد قومه فحسب، إن لم يسد قريش قاطبة. إذن أهل الجاهلية كانوا يفكرون في التنشئة التي هي أصل في بنيان المجتمع. جاء الإسلام فهذب، غالب من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم من الشباب، رباهم على عينه، ربما كان في العود عوج، بل كان يميل على الأرض، ولكنه ما زال غضا طريا، فرباهم حتى أقام بهم الإسلام. مصعب بن عمير هذا المدلل، بعد أن ذاق طعم الإيمان وأشرق قلبه على نور التوحيد، كيف هجر الدنيا وانطلق إلى الآخرة؟ كيف هجر النعيم لعظيم علمه بخطورة المسؤولية التي هو مقبل عليها؟ دون العشرين من عمره أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأعظم مهمة في الإسلام. ما أظن أن هناك مهمة كانت أعظم من إيجاد أرض أو بلد أو وطن يقام عليه الإسلام. والمهمة إما ناجحة أو فاشلة، فإن فشلت فقد سدت الأبواب، وما زالت قريش تلقي بحممها على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. مهمة يقوم بها هذا الشاب، نعم ركب دابته وعدا في البيداء من مكة إلى يثرب، في قلبه هموم، كيف يدخل على هؤلاء القوم وهم عباد أوثان، كيف يدخل على هؤلاء القوم واليهود قد ملأ حبهم مشاش قلوبهم أي أهل يثرب، كيف يحاورهم، كيف يبدأ معهم؟ هموم قد امتلأ بها قلب هذا الشاب وهو دون 20. حينما أعقد مقارنة بين شبابنا من دون 40 وبين من هم من دون 10، أجد في القلب حسرات، وأجد أن اللسان يعجز عن الكلام، كأن هذا الذي مضى من الخيال، وكأن الواقع الأليم الذي نعيش فيه هو الأصل. انطلق مصعب دون 20 من العمر حتى وصل إلى يثرب، نزل على رجل من القوم وكان شابا مثل أسعد بن زرارة، هيأ له مكانا، وعلى حين غفلة من القوم دعا بعض الشباب وبعض النساء فقرأ عليهم مصعب القرآن وعلمهم بعض ما تعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما أقول قرأ عليهم القرآن، ليس القرآن كاملا، إنما ما كان في العهد المكي من تذكير بالحياة، من تذكير بالممات، من ذكر للجنة وذكر للنار، تحركت القلوب وذاقت طعم الإيمان ولذة هذا القرب رغم أنهم في أوحال الشرك. بدأ بيت أسعد بن زرارة يزدحم بالوفود، وكان له بستانا قرابة البيت جمع فيه الناس، ولكن نما الخبر ووصل إلى سادات القوم، بلغ الأمر إلى سعد بن معاذ، ماذا يفعل؟ وأسعد بن زرارة هو ابن خالتي وأرحام، كيف تقطع وما هو السبيل؟ فأرسل إلى أسيد بن حضير وقال أسرع، إن يثرب في خطر، جاء غريب شاب غير من أحوالنا وهدم من بنياننا، فأسرع وانظر في أمره. أخذ أسيد بن حضير حربته وانطلق إلى بيت أسعد بن زرارة، يملأه الشر ويحدوه حاد، كيف يهدم هذا البنيان على من فيه؟ دخل مغضبا شاتما، رأى شابا صغيرا، كيف هذا الشاب سيغير هذا المكان؟ فوقف مغضبا شاتما، استمع إليه، استمع إلى كلامه، مصعب ما تكلم ببنت شفة حتى أخرج ما عنده، فقال له مصعب اجلس واستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك، وإلا فقد تركنا لكم الديار، لن أعود إلى هنا قط. فقال له أسيد أنصفت، فنكت حربته ثم جلس واستمع إلى كلام ما سمع مثله قط، استمع إلى كلام الله عز وجل وإلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، هو نفس الكلام الذي نسمعه في الليل والنهار، هو القرآن وهي السنة. ما الذي حدث لأسيد؟ قال من حضر، لقد رأينا على وجه علامات التغيير، ولما ينطق بالإسلام بعد. عندها لما استمع لهذا قال كيف تدخلون في هذا الدين؟ ما فكر أسيد أن ينطلق لمن أرسله إلى سيد الحي معاذ، كلام مقنع، كلام رب العالمين، كيف يتردد فيه؟ عندها أسلم في مجلسي، ثم قال إن خلفي رجل لو أسلم لأسلم ما بين لابتيها، ما من هو في هذه المدينة، من هو في يثرب، جميعا سيدخلون في هذا الدين بهذا الكلام المقنع، فاخلص الله فيه. رجع أسيد إلى سعد بن معاذ، انظروا إلى هؤلاء القوم كيف كانوا. قال سعد لجلسائه لقد عاد أسيد بوجه غير الذي ذهب به، ليس هذا هو الوجه الذي انطلق من عندنا إلى هذا الرجل. فنكس أسيد رأسه، قال له سعد ماذا وجدت؟ قال ما وجدت إلا خيرا، كلمت الرجل وسينصرف، الذي أهمني أن بني فلان قاموا إلى ابن خالتك ليقتلوه، وما أرادوا إلا أن يغفروك أنت، ما أرادوا إلا أذيتك أنت، أراد أن يحرك فيه الحمية وأن يتحيل عليه حتى يصل ليسمع ما سمع، هو يعجز أن يعبر عما سمع، يعجز أن يردد ما سمع، المهم أن القلب قد اقتنع بهذا الكلام ولا رجعة بعده. شاء سعد أو لم يشأ، انطلق سعد يحدو حاد كيف ينصر ابن خالته أسعد، وجد الأمر هذه فعلم أنها خدعة، فعظم غضبه على مصعب فوقف مغضبا شاتما، ثم أخرج شحنته، قال مصعب اجلس فاستمع لما نقول، فإن أعجبك زدناك وإلا تركنا لكم الديار. قال أنصفت، جلس استمع إلى القرآن وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحاضرون رأينا الإسلام في وجهه قبل أن ينطق به، ليس الأمر مجرد كلام للتسلي، ليس مجرد سماع لترنيمات القرآن، لا، كان الأصل عندهم أن هذا كتاب الله عز وجل وجب العمل بما فيه، ليس مجرد حفظ وترنيمات وترديدات وهز الرؤوس، ما كان عندهم هذا، كانت الآية تنزل على قلب أحدهم يسمعها فيتغير، بل يقرأها فيتغير. تغير سعد بن معاذ وعاد إلى قومه وناداهم جميعا، يا بني فلان يا بني فلان، إن رجالكم ونساءكم وطعامكم وكلامكم علي حرام حتى تدخلوا في هذا الدين. لما دخل سعد بن معاذ ما بقي بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام على يد من شاب دون العشرين، بل أعظم صفقة في التاريخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلف المهاجرون والأنصار، قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، وقع خلاف كاد أن يشق عصا الأمة، تكلم أبو بكر بعد أن تكلم عمر وتكلم قائم الأنصار، فإذا بزيد بن ثابت شاب من الأنصار كتب الوحي بيده في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو دون العشرين، وفي هذا الموقف كان أيضا دون العشرين، فقام وصرخ في الأنصار وقال يا معشر الأنصار أما تعلمون أن الإمرة في قريش وأنهم هم الأمراء ونحن الوزراء؟ فقال كلاما أثر في قلوبهم، ثم فجأهم فقال لأبي بكر مد يدك فلنبايعك، وكان هذا في سقيفة بني ساعدة، فبايعه الحضور وتتابع الأنصار. أيها الأحباب، نحن في حاجة إلى أن ننظر في النبتة كيف ننشئها. هي نفس القضية، هو تيار مستمر وكتاب يطوى، أننا ننجب الأطفال ثم ينشؤون في أحضان الأم والأب، ثم سرعان ما تتلقفهم الطرقات، وإذا بالأمر يعود كما كان. اتصلت بأم وقالت: والله الذي لا إله غيره إني لا أذكر فرعون ولا هامان ولا أذكر الشيطان، بل ليس أمامي إلا ولدي، إن قمت من الليل أدعو عليه وفي النهار أدعو عليه وأدخل في الصلاة أدعو عليه وأشير في الطرقات أدعو عليه وأجلس في المسجد أدعو عليه، ولا أستطيع إلا هذا. فهل هذا يجوز؟ فجعلني الكلام وما استطعت أن أتكلم، فقلت لها: لما لا تدعين له عسى أن يهديه الله عز وجل؟ قالت: لا هداه الله أبدا، أدعو الله عز وجل أن يأخذه، فقد صدني عن سبيل الله، لا أستطيع صلاة ولا ذكر ولا عبادة ولا عمل مما أوقعني في إيذاء عظيم. قالت: كان في المسجد، فانقلب الحال حتى أنه صار مدمن مخدرات ويأذيني بين الحين والآخر بما لا أستطيع أن أتحمله، وهذا غيظ من فيض وصورة من صور المجتمع. لو قلنا الآن: كم من شباب الأرصفة والمقاهي وكم من شباب المساجد؟ الآن ما في وسط. كنا في فترة قديمة نقول فلان محترم وفلان غير محترم، الآن هناك ما عاد هناك فيصل ولا خطوط عريضة كما يقال، إما في قاع الرذيلة والفساد وإما أن يصارع نفسه في المسجد. كم من شباب على الأرصفة وفي المقاهي وكم في المساجد؟ ربما لا نستطيع أن نحدد نسبة، إذ لا فرق بين الموضعين وبين المكانين. من دخل المسجد من القلة القليلة على حين تخوف من أقران السوء. أيها الأحباب، البدايات، أنا كأب، زوجتي كأم، كيف نقيم للمجتمع لبنات صالحة، أقول حتى محترمة، مما لا يصل إلى حد المخدرات ولا الفساد الذي وقع فيه غالب الشباب. ولا أعني هذا أحدا دون أحد، بل نرى أن أصول الفساد قد تكون عند أبناء الملتزمين أشد، بل ربما أن بعض أبناء العوام يجد في أبناء الملتزمين نوع من التأسي، فلان ابن فلان يشرب المخدرات ويقطع الصلاة ويهتك إلى آخره، أشياء عظيمة. والله إني أستحي أن أذكر هذا في هذا المكان، ولكن كما قلت فتحت الدنيا وسار الحبل على الغارب وقل المعين وانعدم الناصح وأصبحنا لا ندري ما هو السبيل. السبيل البداية، الأم، الأب، كيف حال التربية الآن؟ حينما ينشأ الطفل أهم شيء، إن مرض الطبيب، إن جاع الطعام، البسكوت والكلبز. حال الأطفال الآن حال يرثى لها، ليست هذه الأمة التي ستنجب الرجال، لا مسؤوليات قط عند أي شاب من شباب الأمة، انقطعت تماما، الأبوان خدام للولد إلى أن يصير رجلا وليس برجل، لن يكون رجلا أبدا. ليس هذا الجيل الذي تربى على كسر الخبز ولا حفن الشعير ولا تربى على تحمل المسؤوليات في غزوة بدر على غير موعد. ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه معركة غير متكافئة بين قريش خرجت بخيلها ورجلها وبين فئة قليلة. يقول قائد قريش واللات والعزى: لن نرجع حتى نصل ماء بدر، فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات، ولا تزال تسمع بنا العرب إلى أبد الدهر. وأصحاب محمد يقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. بدأت المعركة. لا يعنيني التفاصيل في هذا المجلس، ولكن يقول ابن عوف والحديث في الصحيحين: بينما نحن في حمم المعركة على أشدها، فإذا بغلامين صغيرين في العاشرة من عمرهما، واحد عمره 11 سنة والآخر 10 سنوات، جاءني أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. فقال الأول: يا عم يا عم، أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أبا جهل؟ قال: فتعجبت من موقفهما ومن كلام هذا، فغمزني الآخر وقال مثل ما قال صاحبه. قال: فبينما هما يحادثاني فقلت لهما: وماذا تفعلان إن رأيتماه؟ قال أحدهما: والله لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجاز. في العاشرة يفكر في من؟ في من آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأس قريش، أبو جهل. قال: وقلت للآخر، فقال مثل ما قال صاحبه: لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. قال: فبينما هما يحادثان إذا بأبي جهل يتبختر بين الصفوف، فقلت: هذا صاحبكما. فانطلقا إليه فابتدراه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فطعناه بسيفيهما حتى سقط على الأرض. ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه عبد الله بن مسعود، فقال: يا رسول الله، أنا قتلت أبا جهل. وقال الآخر: أنا قتلت أبا جهل. خبر لا يصدقه عقل. في العاشرة أطفال، أطفال ما زالوا أطفالنا الآن يلعبون الأتاري والتلفاز وفي الطرقات والبلياردو وفي الحدائق وفي الشوارع، أطفال عندهم هذا الفكر. فصدقهما النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يثبت من الخبر، فقال لعبد الله بن مسعود: اذهب واستطلع الخبر. هما يختصمان، فقال لهما: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إلى سيفيهما ثم قال: كلاكما قتله، وأعطاهما الميزة. ذهب ابن مسعود ينظر في القتلى فإذا هو بأبي جهل يراه في الأرض يتشحط في دمه، وما زال به رمق، ما زالت فيه روح. فصعد على صدره، أبو جهل كان عظيم البنية وابن مسعود ضعيف، صعد على صدره. فقال له أبو جهل: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، هذا المكان ما كنت تتجرأ أن تصعد فوقه. لمن الدائرة اليوم؟ لمن؟ من الذي غلب؟ المسلمون أم قريش؟ فقال: بل الدائرة لله ورسوله. أيها الأحباب، أبناؤنا في خطر عظيم، الدائرة تدور، وهؤلاء الأبناء الذين نشأوا في بيئة فيها التزام ثم ألفوا الالتزام، التزام عادي، الأكل، الشرب، النوم، الأب متزمت، الأم متعصبة، لا علاقة بين الأب والابن ولا بين الأم والابن، إلا علاقة مطعم ومشرب ومسكن. هذا الجيل يخرج أشد ضراوة من غيره، ولذلك لابد من أصول أقولها سريعا في هذا المجلس. أولا، لابد أولا من اختيار الأم. حينما نرى الشاب يريد أن يتزوج، فيما يفكر؟ في امرأة جميلة، امرأة معها شهادة، امرأة صفتها كيت وكيت وكيت. هذا تفكير عقيم. تنكح المرأة لأربع، يعني كل الخلق، البر والفاجر، المؤمن والكافر، ينقسمون في أمر النساء إلى أربعة أصناف: لمالها، واحد يريد المال، لجمالها الجمال، لحسبها بنت فلان، لدينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداه. دخل علي مرة شاب من هذه البلاد فقال لي: أريد أن أتزوج، ولكن امرأة شابة بنت ما رآها رجل قط. قلت له: كيف هذا؟ قال: ما دخلت مدارس ولا تعلمت ولا رآها أحد ولا نزلت، وظل يعدل أشياء حتى أنني ضحكت، لا لم يرها حقا. فيعني ظننت يمزح، وجدت يتردد علي كثيرا حتى غضب. في مرة كان أحد الإخوة من أهل البادية أيضا عنده أخت، فقلت له: ما رأيك، توجد بنت في البادية لم يرها أحد قط، ما خرجت من البيت إلا حول البيت. فأسرع ورآها وأعجبته، ودعا والده ليراها. أبوه كان يعني صاحب طرفة ورجلا نحسبه من أهل الخير، وكان لا يعني يعاند ولده، فذهب معه، وجد كما يقال في كراتين، لم ترى أحد ولا تكلم أحد وتنظر في مكانها، تعجب. قال: يا بني البنات كثير. قال: لا أريد إلا هذه التي في داخل. المهم أنه تزوجها وأنجب منها، وما شاء الله حاله الآن بخير حال. فالقضية هنا: فاظفر بذات الدين، البداية الزوجة. ثم بعد ذلك، ليس العلة في الإنجاب أن تنجب، كيف تنجب وتنوي بإنجابك أن يكون هذا ولدا صالحا تعز به الأمة، لا أن تجعله مكلبضا، ولا أن يكون جميلا، ولا أن يكون ممن يتسابق في أمر الدنيا، لا يكون هذا. فكر أنت وزوجك كيف تقومان على هذا الطفل حتى يشب وينشأ منشأ الرجال، احتسابا أن يكون ممن يعز بهم الدين، إما بعلم، إما بفقه، إما بدعوة، إما أن يكون صالحا، إما أن يكون موظفا في أي مكان، موظفا أمينا. الأمة الآن ربما غلبت بلاد الكفر، الآن قل أن ترى موظفا أمينا، قل أن ترى موظفا يرعى أمر البشر. كم من مزوغ، كم من هارب من المصالح، ربما لا يبقى إلا من يزاد له في الراتب. فأيها الأحباب، الهم الذي تحتاجه الأمة الآن أن ننشئ جيلا صالحا من البدايات. ولذلك حينما يولد المولود يسمى عليه ويؤذن في أذنه، وأول ما يفتق لسانه على لا إله إلا الله، أن يرى أبويه في صلاة، في ذكر، في طاعة، لا تشاجر، لا سب، لا أن يكون الصوت هو صوت الأم، بل هذا يعد من عظيم البلاء، مما يوقع خلل عند الأبناء. إذ الأبناء بعهدهم أن الأب هو الرئيس وأن الزوجة هي النائب. فإذا تخير الحال ورأى الأمة هي صاحبة الصوت العالي فهي الرئيس، والأب حتى لا يستحق أن يكون فراشا عنده. هذه بلايا وهذه رزايا أيها الأحباب. أبناؤنا فلذات أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح عليهم أبت العين عن الغمض، فكيف ننشئهم نشأة صالحة؟ عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، كيف يتربى الولد من الصغر على خشونة العيش وعلى تحمل المسؤولية من الصغر؟ منذ أن يبدأ في الخروج إلى هذه الحياة كيف يعرف خشونة العيش؟ حتى ولو كنت من الأثرياء، حتى لو كان عندك مال قارون، كيف تعلمه أن الدنيا قلب وأن الدنيا لابد أن تكون في يده لا في قلبي؟ كيف تعلقه بالآخرة؟ انظروا إلى إبراهيم عليه السلام لما خرج بزوجه هاجر إلى أرض لا زرع ولا ماء ولا نماء، أمره ربه عز وجل أن يلقي في هذا المكان وفي هذه البقعة الزوج والولد. حكم عظيمة ربما لا تدور على فكر إبراهيم إلا أن الأمر مسلم. فذهب بزوجه وولده الرضيع ومعه كيس سقاء من ماء وكيس من تمر، ثم انطلق إلى هذا المكان ولم يتكلم وترك الزوجة والولد. فقالت زوجه هاجر: يا إبراهيم، إلى من تدعنا في هذا المكان؟ سكت لا أدري ماذا يقول. انطلق يمشي وهي خلفه: يا إبراهيم، لمن تدعنا في هذا المكان؟ لم يتكلم. فقالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هذا من عند الله عز وجل. فأشار برأسه أي نعم، مكان لا سكن ولا طعام ولا شراب. فصعد على ربوه ينظر إلى الزوجة والولد ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا؟ ما طلب إبراهيم؟ أن يشيد العمارات ويزرع الأراضين ويجمع الأموال ربنا ليقيم الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه التربية. كان بين الحين والآخر يعود إلى ولدي، رأى رؤيا، لا أقول أمر ملزم من جبريل عليه السلام، رأى رؤيا، رأى أن يذبح ولده إسماعيل. حاول مع الرؤيا ولكنها تكررت فعلم أنها حق، فأسرع ونزل إلى مكة وتكلم مع زوجه وطلب منها أن يخرج بالولد، وقد أخفى سكينا وعقد العزم أن يقتل هذا الولد الذي ليس له غيره. فانطلق. كيف حال هذا الأب الذي أنجب هذا الولد بعد 80 من العمر وليس له إلا هو؟ فانطلق ثم قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. انظروا إلى فقه إبراهيم، أراد أن يشارك الولد في الأجر والاحتساب، لا أن يكون الأمر لإبراهيم فحسب، بل أراد لإسماعيل أن يسلم لله عز وجل وأن يذبح. طفل دون العاشرة يعرض عليه هذا الأمر، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى رأى أو لم يرى سيذبح. قال إسماعيل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قفوا أمام هذه الآيات، كيف عاش هؤلاء القوم حينما لذوا بالقرب من الله عز وجل أعطاهم الله كل لذيذة في الدنيا والآخرة، وكانت لذائذهم في رضا الله عز وجل. الدنيا كلها لا تدوم ولا تبقى، انظر كيف تقلبك الأيام، كيف تقربك إلى قبر أشبار في أشبار. هي الدنيا، لو ذهب أحدنا إلى المقابر ونظر إلى مآله لعرف قدره، لو نظر داخل القبر ولقى العظام والدود لعرف قدره. ما قدرك؟ لا شيء. قدرك بالدين، قدرك أن تنجب ولدا صالحا، وليس الصلاح بالتمني ولا بالتحلي ولا بال، لا، ولد صالح تبذل فيه المهج، نفسك تعطيها لهذا الولد ومعك زوجك حتى يقام هذا الولد. أما بالكلبض والبسكوت والأحضان والتقبيل والولد الفلاني شاب وطلع وإلى غيره، وقد ينشأ الولد في بيئة عفنة، ولكن يشاء الله والله الهداية بسبب. أخبرني بعض الأخيار أن رجلا كان لا يصلي ولا يعرف الصلاة قط، وكان عنده ولد في المرحلة الابتدائية، فاستمع مرة إلى المدرس يحث على الصلاة ويبين فضل الصلاة وبشر المشائين في الظلم وبأسلوب بسيط أقنع هؤلاء الأطفال أن الصلاة تنجيهم من النار وأن الصلاة تدخلهم الجنة، وحث على صلاة الظلم الليل. تأثر هذا الولد وأبوه لا يصلي، قال لأمه يا أمه أريد أن أصلي، فقالت صلي ما يمنعك من الصلاة، قال أريد أن أذهب إلى المسجد، قالت ما يصلح أن تذهب إلى الفجر في المسجد. المهم أن هذا الطفل وفي المرحلة الابتدائية عقد العزم أن يخرج إلى الصلاة عند المسجد عند الفجر. فتح الباب رأى الجو خالي، وقف خلف الباب متردد وفي صدر حنين لما استمع من كلام أستاذه بتذكيره بفضل الصلاة وخاصة الفجر. فبينما هو أراد أن يرجع إلى فراشه سمع صوت مدق، عصا تدق في الأرض، فنظر من خلف الباب فإذا هو جد صاحبه الذي معه في المدرسة ذاهب إلى المسجد. فلما رآه مر من أمام الباب خرج خلفه، ثم دخل المسجد وصلى وتبع الجد إلى أن عاد تعرف عليه الجد، فكان الجد ينقر عليه ويخرج معه إلى المسجد. في يوم مات الجد صاحب العصا، مات، فإذا بهذا الطفل يبكي ويصرخ صراخا عظيما حتى تعجب أبوه وقال ما الذي يبكيك؟ بكى ولا استطاع أن يتكلم. قال فلان، قال وما الذي يبكيك؟ كل الناس سيموتون، كيف لو مات أبوك؟ فقال الطفل والله لو مات أبي لكان خيرا، وما حزنت عليه كما حزنت، هو في الابتدائية، وما حزنت على هذا الذي كان يقودني إلى المسجد. ما لك يا بني؟ ما الذي تغير؟ قال لا أدري كيف سأذهب إلى المسجد وأنت لا تصلي ولا تذهب إلى المسجد. فكان هذا الطفل سببا في أن يهتدي الأب وأن يذهب إلى المسجد وأن يحافظ على الصلاة. نحن في حاجة إلى هزة قلبية، كيف نراعي الأبناء؟ كيف نقيم هذه اللبنات؟ كيف نتعهدهم؟ ولا يعني هذا أن نغلق عليهم الأبواب ونظهر العين الحمراء لا ثم لا، بل أقول لك بدلا من أن تضع الطفل أمام الأتاري، أمام التلفاز، أمام الكمبيوتر، اجعل من نفسك أنت آلة لعبه. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن في صلاة العشاء إذ دخل الحسن والحسين الصف، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم ساجد قام على ظهري، قعد على ظهري حتى هم أحدنا أن يسحبهما فحال بيننا، والحديث رواه الحاكم وجماعة وهو صحيح، فحال بيننا، فلما أراد أن يقوم وضع يده برفق عليهما حتى أنزلهما، فلما قام وركع وسجد حاول مرة أخرى وصعد على ظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، ثم استدار ووضع أحدهما على فخذه الأيمن والآخر على الأيسر وضمهما إليه. قال أبو هريرة: فقلت له: يا رسول الله، ألا أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: لا، دعهما. فبرقت بارقة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهما إلى أمهما. كان ربما في المسجد يسجد ويأتي الحسن أو الحسين ويصعد على ظهره فلا يقوم خشية أن يروعهما. ولما كان ولده إبراهيم يرضعه عند مرضعة، فكان بين الحين والآخر يذهب إليه يزوره وهو دون الستة أشهر. فليس معنى هذا أن نجعل أمام أبنائنا آلات، لا، بل جر طفلك معك المسجد وعلمه أدب المسجد وضمه إليه. كان ابن عباس يدخل المسجد ويتعلم ويجلس، بل ربما أدناه عمر، وما أدراك ما عمر. فقال مشيخة قريش: عجبا لأمير المؤمنين، يقرب هذا الغلام الصغير على مشيخة قريش. فسمع هذا الكلام فسأل سؤالا، قال: من يفسر لي إذا جاء نصر الله والفتح؟ فظل من هو حضر يفسر في الآية على خلاف ما أراد عمر، فقال عمر لابن عباس: فسرها يا ابن عباس. فقال ابن عباس: هذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم نعي إليه. فرفع عمر من الأرض قشه وقال: والله ما زاد على ما أعرف مثل هذه. فعرف مشيخة قريش فضل ابن عباس على صغر سنه، بل ولده عبد الله بن عمر كان عمر يأخذه معه إلى المسجد في الدروس والمحاضرات وكل شيء. في المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة. ما هي؟ فأخذ الأصحاب يدكون في شجر البوادي. قال ابن عمر وكان صغيرا، قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكني استحييت لصغري مع القوم. فأخذ الصحابة يدكون وما عرفها أحد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. فلما انصرف قال عبد الله بن عمر لأبيه: والله يا أبتي، قد وقع في قلبي أنها النخلة، ولكني استحييت أن أتكلم في وجودكم. قال عمر: والله يا بني، لو قلتها لكان عندي أفضل من كذا وكذا وكذا وكذا. الأمة في صدارتها عرفت كيف تصنع الرجال، كيف تربي الرجال، لا أن تصنع للأمة غثاء في الطرقات، النوادي، الشوارع، الذي يسرق والذي يخدر والذي والذي. وقل أن ترى كما قلت محترم، كلمة محترم هذه نريد أن نراها في بعض الشباب. انظر إلى اللبس، انظر إلى الهيئة، انظر إلى الشكل، ترى أنه مسخ مسخت به الأمة بأخس بلاد العالم. كم من يقلد الشباب؟ من يقلدون الحسالة من البشر. وإذا دخل في دائرة التزام تراه ضعيفا مهينا ذليلا منكسرا. لماذا؟ لأننا في حاجة، لأن نعيش هذا الدين كما عاشه من سبق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.